بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، توقفنا عند فشل المفاوضات بين رستم ابن فرخزاد الأرمني وبين وفود سيدنا سعد بن أبي وقاص لما بعثهم، وقلنا لابد بقى من المواجهة، وأن المواجهة حتمية. إذن القتال. قبل أن نتحدث في القتال، نشرح وضع الجيشين كان إيه؟ جيش سيدنا سعد بن أبي وقاص وجيش رستم بن الفرخزاد الأرمني. رستم أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، وما دام خلاص بقى هيبقى فيه مواجهة، أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص انه حاجة من الاثنين، اما انك تعبر الينا يا سعد، او ان نعبر اليك. كان في جسر منصوب على النهر ده، والجسر ده مسمى بالقنطرة او القناطر. طبعا هو عايزهم يجوا، لا مش هيحصل، لان سعد مش هيعبر له. ما احنا خدنا درس بقى من معركة الجسر، لما بنعبر بيبقى ظهرنا للنهر، لا كده ممكن نتزنق. فلما طلب رستم من سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يعبر، مين اللي يعبر؟ يعني سيدنا سعد تعبر انت تجينا ولا احنا نجيلك؟ فطبعا سيدنا سعد قال لا، انتوا تعبروا، انتوا تجونا، انتم اللي هتجونا، شأنكم والعبور، عايزين تسيبوا تعالوا حرين. طلب رستم من سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يسمح له بانه يعبر هو وجنوده وجيشه عبر القناطر، عبر القناطر، والقناطر دي مسيطر عليها جيش سيدنا سعد بن ابي وقاص المسلمين. فرد سيدنا سعد لا تعدوش على دي، لا استخدموش حاجتنا وتعدونا عليها، لا ولا كرامة، اما من شيء قد غلبنا عليه فلن نرده عليكم، لا ده بتاعتنا احنا تعبروش عليها. تكلفوا معبرا غير القناطر، تكلفوا معبرا غير القناطر، شوفوا لكم حاجه تعبروا عليها غير القناطر، القناطر بتاعتنا احنا، احنا كمسلمين ما نفرطش فيه. صنع الفرس معبرا على قاع النهر في مناطق البحر حيث الجفاف. يعني المعبر ده كان من جذوع الاشجار ومن القصب اللي هو البوص، البوص الطويل ده، والأمتعة الغير لازمة. المهم قعدوا في الليل كله الفرس يعملوا المعبر ده اللي هيعبروا عليه، لغاية ما صبحنا الصبح فعلا جهزوا المعبر ده على ان هم يعبروا عليه 120,000. في الليلة دي بقى، هذه قبل المواجهة بقى، في الليلة دي رأى رستم في المنام ان ملكا نزل من السماء، ملك نزل من السماء، فأخذ صفي أصحابه وختم عليها ثم صعد إلى السماء. فاستيقظ رستم فزعا، وعندئذ أيقن بالهزيمة. سبحان الله، يعني كام رؤية وكام دليل يدل على أنه مهزوم، مهزوم فعلا. عبر رستم بن فرخزاد الأرمني وأصبح مواجها لجيش المسلمين. استعد رستم للقتال، وهتبتدي بقى الايه المعركه. نبص الاول بقى نشوف التعبئه بتاعه المسلمين والتعبئه بتاعه المشركين. التعبئه النهائيه بقى، التعبئه النهائيه، نبص على خريطه المشركون الفرس، نجد في القلب بهمن جزاويه، بهمن جزاويه اللي اسمه ذا الحاجب، اللي كان يقطب حواجبه كده تكبرا، وهو اللي هزم المسلمين في معركة الجسر، قدامه 20,000 مجوسي قدامهم خمس أفيال. ناحية اليمين نجد ناحية يمين القلب يعني نجد الجالينوس اللي كان محكوم عليه بالإعدام ده لو هرب كان الجالينوس ومعاه 24,000 وقدامهم ست فيلة. الميمنة بقى بتاعة المشركين عليها الهرمزان معاه 28,000 وقدامه 7 فيلة. لو بصينا يسار القلب القلب اللي فيه بهما الجزاويه نجد البيرزان البيرزان ومعاه 24,000 وقدامه 6 فيلة. والميسرة بقى بتاعة المشركين فيها مهران ابن بهرام معاه 24,000 وقدامه 6 فيلة. تعبئة المسلمين سيدنا سعد بن أبي وقاص والقائد العام حاط في المقدمة سيدنا زهرة بن الحوية زهرة ابن الحوية وعلى يمينه عاصم بن عمرو التميمي وعلى شماله سواد بن مالك. والميمنة بتاعت المسلمين فيها عبد الله بن المعتم والميسرة بتاعت المسلمين فيها شرحبيل ابن الصمت شرحبيل ابن الصمت. لو ناخد تعبئة كاملة بقى علشان نشرح بالتفصيل ازاي تعبئة المسلمين يبقى هنقول الآتي. كان المسلمون تعبئة بتاعتهم بالقبائل يعني مثلا في المقدمة قلب يعني قبيلة الرباب 1500 تميم زي ما انت شايف ب 3400 كنانة ب 300 قبيلة أسد ب 3000 بجيلة ب 2000. لو بصينا في الميمنة هنلاقي عبد الله بن المعتم في 3200 قيس بن عيلان وألف من قضاعة وألف من طي وألف وخمسمية من عبد قيس وألف وخمسمية من بكر بن وائل قبيلة المثنى بن حارث الشيباني الله يرحمه. في الميسرة شفنا شرحبيل بن الصمت مع 2500 قدامه من نخل 300 من ضبة 2300 من كندة 1000 من سعد العشيرة 700 من مراد 1100 من الأز 700 من همذان 800 من خثعم إلى آخره. يبقى دي التعبئة اللي كانت موجودة وكانت موجودة على أساس قبائل. ده كل دي مقدمات ما قبل المعركة. هنبتدي بقى نتكلم عن المعركة معركة القادسية بأيامها الأربعة ولياليها الثلاثة. أول يوم يوم أرماس يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 وبعدين أغواس 14 شعبان وبعدين حماس 15 شعبان وبعدين يوم النصر 16 شعبان. يبقى كده 4 أيام من 13 ل 16 خميس جمعة سبت حد أرماس أغواس حماس يوم النصر بثلاث ليالي ليلة الهدأ ليلة السواد ليلة الهرير. فنبدأ مع أيام القادسية الأربعة بالثلاث ليالي. نبدأ بيوم أرماس. أرماس اليوم الأول يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجرية بيسموه يوم بني أسد لأن استشهد منهم في اليوم ده 500 شهيد وكان عدد الشهداء من المسلمين في أول يوم 2500 لكن كان 500 من بني أسد لأن هم قبلوا بلاء حسنا في هذا اليوم. مع أحداث يوم أرماس أول يوم في القادسية استعد رستم للقتال وقلنا أن رستم كان عنده 80 سنة وكان بينط من الأرض على ظهر الفرس على ظهر الفرس من غير ما يحط رجله في السرج. علشان كده قلنا ده درس كبير جدا ناخده ان احنا نهتم باجسادنا ونمارس اي نوع من انواع الرياضيات الرياضه اللي بتخلي جسم الانسان دايما كده يعني قوي ويدي عطاء لان مش عايزين احنا لما نكبر في السن ونخش على الاربعينات والخمسينات يبقى كله مكحكح وكله مقتب، وخصوصا في النساء المرأة برضو تهتم بجسمها وتهتم بصحتها عشان ما تترهلش. احنا بنشوف الاجانب بيبقى سنها كبير جدا وماشية تفتح الكلب في عز الليل لابسه شورته وعماله تجري رياضة، لكن احنا مش هنعمل زيهم، لكن على الاقل تبقى اجسادنا واجسامنا صحية. اما انا بقول مرة الكلام ده بقول ان رستم كان بينط من الارض على ظهر الفرس من غير ما يحط رجله في السرج، فواحد مش متخيل لان شايف صحته تعبانه ومكعكعه يقول لي اه ما هو اكيد الفرس كان قاعد على رجله وبارك على الارض. ليه وليه تقول كده؟ ما تقول ان هو فعلا نشيط وقوي بيلعب رياضه، فعلشان كده بيبقى دايما ايه عنده صحه وقوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، صحيح مسلم. وعندنا الآية في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وبعدين ومن رباط الخيل. رباط الخيل هي القوة الحربية العسكرية، أما من قوة دي تبقى إيه بقى؟ تبقى قوة جسمانية صحية نفسية مالية اقتصادية وهكذا. أول يوم ده يوم أرماد، يوم أرماد اللي هو بتبقى ليلة الهدأ بقى اللي فيه بالليل. استعد رستم للقتال، هتبتدي بقى المعركة القادسية. فراح ناطط على طول من الأرض على ظهر الفرس وهو بيقول للي حواليه اليوم ندقهم، اليوم ندقهم، للنهاردة هنكسر في المسلمين. فقال له رجل من اللي حواليه من القادة حواليه إن شاء الله إن شاء الله. وإذا برستم الكافر يقول وإن لم يشأ، استغفر الله، وإن لم يشأ إنما طغت ثعلب حين غاب الأسد. يا سلام، قال يعني بقى المسلمون دول بقى إيه فردوا علشان إحنا بقى غبنا؟ لا، إحنا هنوريهم النهاردة بقى، إحنا هنوريهم النهاردة. كذلك كان رستم عامل نظام نظام إشارة، نقدر نسميه سلاح الإشارة. الحقيقة كان نظام جميل جدا وذكي اللي عمله، يعني اللي هو طبعا في القادسية، والقادسية بينها وبين المدائن اللي هي العاصمة بتاعتهم بتاعت الفرس اللي بياخدوا منها التعليمات والأوامر 230 كيلو. فهم دول اللي مشاهم رستم في 4 شهور انه ما كانش عايز المعركة دي. المهم علشان رستم يبعت رسائل الى المدائن ويستقبل رسائل من المدائن، عبال ما يبعث واحد هياخدها يمكن في 3 ايام عبال ما يوصل ويجيب لنا الخبر بقى وهو راجع. لا، احنا محتاجين لنظام سريع، ما عندهمش طبعا لاسلكي بقى والاشارات بتاعتنا والكلام ده وموريس والكلام ده زمان يعني. فعمل رستم فكرة ذكية جدا، ال 230 كيلو دول حط في هذه المسافة ال 230 كيلو وزع 2000 راجل من عنده من الفرس بين كل واحد والتاني مسافة، بس يسمعوا بعض يسمعوا بعض، بحيث مثلا هو عايز يقول للقيادة في المدائن معلومة فيروح قايل المعلومة دي لواحد من المساعدين بتوعه، الواحد ده يروح مبلغ واحد من 2000 بقى دول، ها ده يروح مبلغ من العديد صوت عالي اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه. الألفين راجل دول مغطيين 230 كيلو متر ده، فكانت الرسالة توصل من القادسية إلى المدائن في 4 ساعات، وعبال المدائن ما تبلغ رسالة فتقوم تقولها بقى الواحد من عندهم واللي عندهم عندهم عندنا 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 لغاية ما توصل لرسلهم، كانت بتاخد الرسالة 4 ساعات بدل من 3 ايام. ده كان سلاح الاشارة عند رستم. رستم كان حاطط السرير بتاعه في منطقة امام العتيق، حاطط السرير بتاعه اللي قاعد عليه قاعدين يهوله بقى، وكان حاطط السرير بتاعه قريبا من الجسر. الجسر ليه؟ لانه حاطط ابنه اللي يهرب، قال لك وقت الجد اهرب واجري. كمان رستم حاطط الراية بتاعة الفرس اللي هي اسمها درابش كبيان. درابش كبيان اللي كانت 6×9 متر من جلد النمور، كان الفرس نصبنها في معركة الجسر لما عطوها لبهمن جازاويه. ودي مساحتها 54 متر مربع من جلد النمور. قال يعني الفرس لما ينصبوا الراية دي معناها قتال حتى الموت ولابد من النصر. هي الحمد لله الراية دي وقعت من فضل الله تبارك وتعالى ولم ترتفع من بعدها، خلاص انتهت. وقعت هذه الراية بهزيمة الفرس على يد المسلمين على يد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. رستم جعل سلاح المدرعات اللي هي الفيلة بتاعته اللي كان جايبها دي، كانوا بيأتمروا بأمر 2 من الفيلة، فيل أبيض وفيل أجرب. الفيل الأبيض ده هو الفيل بتاع سابور ذو الأكتاف اللي كان قتل 50,000 عربي بخلع الكتف، وقالت له امرأة هو زد، وإن كنت تريد أن تعم قبائل العرب بالقتل فاعلم أن لهذا ثأرا ولو بعد حين. وفعلا النعمان بن مقرن المزني فتح نهاوند اللي هي بلد سابور دي، وانتهى أمر وانتهى أمر البلد. لكن الفيل الأبيض ده كان الفيل بتاعه اللي هو سابور ذو الأكتاف، وكانت الفيلة دي بتحمل ثوابيت زي ما شفنا قبل كده في معركة الجسر، كانت بتحمل ثوابيت 10 على اليمين و10 على الشمال، والرجال اللي قاعدين فوق ماسكين رماح طويلة في ايديهم على اساس انهم ايه يضربوا بيها من فوق فما حدش يقدر يطولهم. جعل رسم هذه الفيلة في المقدمات قدام التعبئة اللي هو عاملها واستعد لمواجهة المسلمين. نبص ناحية المسلمين، ناحية المسلمين هنلاقي سيدنا سعد بن أبي وقاص هو القائد العام المعين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب، كان أصيب بعرق النسا في رجله فما يقدرش يقف، ودمامل في المقعدة فما يقدرش يقعد. يعني انت متخيل واحد قادر يقف ولا قادر يقعد، يبقى الحل ان هو ينام على صدره بقى. فاعتلى رأس قلعة قديس وراح حاطين له شلته فوق صدره وبص من فوق الحصن علشان يدير المعركة. اصدر سيدنا سعد بن ابي وقاص امرا بتعيين سيدنا خالد ابن عرفطة ابن سعير نائبا عنه في المعركة، لانه ما يقدرش ينزل وما يقدرش زي ما قلنا لا يقعد ولا يقدر يقف. القى سيدنا سعد بن ابي وقاص كلمة على الجيش مقررا فيها تعيين سيدنا خالد بن عرفطة ابن سعير مكانه في المعركة. قال سيدنا سعد بن ابي وقاص اني قد استخلفت عليكم خالد ابن عرفطة، خليفة مكاني يعني مساعد لي مكاني في المعركة، وليس يمنعني ان اكون مكانه الا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبوب اللي الدمامل يعني، فاني مكب على وجهي مش قادر اقف ولا اقعد فنايم على وشه، وشخصي لكم باد لكن شايفيني من فوق حصن قديس، فاسمعوا له واطيعوا، فانه انما يامركم بامري ويعمل برايي. ده سيدنا خالد بن عرفطة ابن سعير. هو الحقيقه ان البعض ما كانش موافق على تعيين سيدنا خالد بن عرفطة بن سعير نائب عن سيدنا سعد بن ابي وقاص، لكن هيعملوا لنا مشاكل والمعركه هتبتدي، ما ينفعش الكلام ده، لابد ان يكون في حزم وشده. ولذلك على طول سيدنا سعد بن ابي وقاص امر بحبس المعترضين على تولية سيدنا خالد بن عرفطة بن سعير في القلعة، اتحبسوا في القلعة. كان منهم بقى أبو محجن الثقفي اللي اتحبس في القلعة وله قصة جاية تاني يوم بكرة بقى، النهاردة في يوم أرماس، هو جاي له القصة بتاعته في يوم أغوات. ولذلك لما اعترضوا والاعتراض في الجيش بقى واحنا دلوقتي مقدمين على المعركة، سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لمن حوله احملوني واشرفوا بي على الناس عشان اوضح انا عملت ليه كده، ليه مسكتهم وحبستهم في القلعه. فراحوا على طول طالعينه مكان عالي الناس تشوفه، وراح قايل اما والله لولا ان عدوكم بحضرتكم، ان العدو قدامنا دلوقتي المعركه هتبتدي، لجعلتكم نكالا لغيركم. ازاي تعملوا عمل زي ده؟ تعترضوا على تعيين واحد؟ ما فين الانضباط العسكري؟ وبعدين ده معركه هتبتدي دلوقتي، مش فاضيين للكلام ده. ولذلك سبحان الله، شوف بقى نماذج طيبه مثلا زي جرير بن عبد الله البجلي، قال ايه لما سمع الكلام ده؟ قال اما اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان اسمع واطيع لمن ولاه الله الامر وان كان عبدا حبشيا. لا انا اسمع واطيع على طول. وراح سيدنا سعد بن ابي وقاص راح قايل بقى لا يعود احد بعدها بحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بازائهم ها الا سننت سنه يؤخذ بها من بعدي. انا سنيت سنه يؤخذ بها من بعدي. وبعدين بقى قال كلمات طيبه بقى رضي الله عنه وارضاه سيدنا سعد بن ابي وقاص، يقول والله ان الله هو الحق لا شريك له في الملك وليس لقوله خلف، قال جل ثناؤه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. شوف الفهم للايات، الفهم للايات، ان هذا ميراثكم وموعود ربكم وقد اباحهم لكم منذ ثلاث اجج فانتم تاكلون منها وتقتلونهم وتسبونهم الى هذا اليوم بما نال منهم اصحاب الايام منكم، ولقد جاء منكم هذا الجمع وانتم وجوه العرب واعيانهم وخيار كل قبيله، فان تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الاخره جمع الله لكم الدنيا والاخره ولا يقرب ذلك احدا الى اجله، وان تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا اخرتكم. هكذا ثم يحمس سيدنا سعد بن ابي وقاص الصحابه ومن معه من التابعين في هذه المعركه، ويقوم فارس بن تميم قائد المؤشره، عاصم بن عمرو التميمي خطيبا في الناس، شوف الكلمات بقى لتحمس، يقول ان هذه بلاد قد احل الله لكم اهلها وانتم تنالون منهم ثلاث سنين ما لا ينالون منكم وانتم الاعلون والله معكم، ان صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم اموالهم ونساؤهم وابناؤهم وبلادهم، وان خرتم وفشلتم فالله لكم من ذلك جار وحافظ. ربنا يحميكم من كده. يعني لم يبق هذا الجمع منكم باقيا مخافة ان تعودوا عليهم بعائدة هلاك. الله الله، اذكروا الايام وما منحكم الله فيها، اولا ترون ان الارض وراء بسابس قفار، اجعلوا همكم الاخرة، اجعلوا همكم الاخرة. كلمات جميلة جدا جدا بدأ بها سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي، وده كان من ضمن كلام سيدنا سعد بن ابي وقاص، ان سيدنا سعد بن ابي وقاص بعث بالخطباء علشان يحمسوا المسلمين للقتال. نشوف مثلا بعض الخطباء لما يخطبهم الكلام الجميل بيقولوا ايه، زي مثلا سيدنا قيس بن هبير قال ايها الناس احمدوا الله على ما هداكم له وابلاكم يزدكم، واذكروا آلاء الله وارغبوا اليه في عاداته فان الجنة او الغنيمة امامكم، وانه ليس وراء هذا القصر الا العراء والارض القفر والضراب الخشن والفلوات التي لا يقطعها الأدلة، الأدلاء يعني. غالب ابن عبد الله يقول أيها الناس احمدوا الله على ما أبلاكم وسلوه يزدكم وادعوه يجبكم، يا معشر معد ما علتكم اليوم وأنتم في حصونكم يعني الخيل ومعكم من لا يعصيكم يعني السيوف، واذكروا حديث الناس في غد فإنه بكم غدا يبدأ عنده وبمن بعدكم يثنى بعد كده يعني. نشوف كلمات مثلا ابن الهذيل الأسدي: يا معشر معدي اجعلوا حصونكم السيوف وكونوا عليها كأسود الأجم وتربدوا لهم تربد النمور وثقوا بالله وغضوا الأبصار فإن كلت السيوف فإنها مأمورة فأرسلوا عليهم الجنادل فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه. قال بسر بن أبي رهم مثلا كلمات طيبة: احمدوا الله وصدقوا قولكم بفعل فقد حمدتم الله على ما هداكم له ووحدتموه ولا إله غيره وكبرتموه وآمنتم بنبيه ورسله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا يكونن شيء بأهون عليكم من الدنيا فإنها تأتي من تهاون بها ولا تميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم وانصر الله ينصركم. كلمات طيبة جدا حقيقة. نشوف كلمة مثلا ربعي بن عامر يقول: إن الله قد هداكم للإسلام وجمعكم به وأراكم الزيادة وفي الصبر الراحة فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه ولا تعودوها الجزع فتعتادوه. هكذا كلمات طيبة جدا تدل على أن هؤلاء آمنوا بالله وفعلا على استعداد أنهم يضحوا في سبيل الله تبارك وتعالى. كلمة طيبة الحقيقة قالها سيدنا سعد بن أبي وقاص، نقولها برضو عشان نوضح بها الأمر: ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله. الحسد بمعنى الغبطة والسرور وليس بمعنى تمني زوال النعمة. ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله. أيها الناس فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد، فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد. هكذا الكلمات الطيبة اللي قالها الخطباء اللي أمرهم سيدنا سعد بن أبي وقاص إنهم يقولوها ويلقوا الشعر على المسلمين. تعال بص بقى على المشركين الفرس وشوف الخيبة اللي هم فيها. شوف بقى الخيبة اللي هم فيها إيه. أولا هيحمسوا بعض بإيه دول؟ هيقولوا جنة؟ ما عندهمش جنة، يعني مش مؤمنين بالله دول الفرس. ولذلك عملوا إيه؟ ربطوا أنفسهم بالسلاسل وتعاهدوا على عدم الفرار، ان احنا ما نفرش ابدا مهما حصل. تتخيل ان 30,000 منهم رابطين نفسهم بالسلاسل، ولذلك لما عم فيهم القتل ايه اللي نفعهم؟ ما فيش، يروح ما بعدك روح. لكن نشوف الموقف ده، نشوف هذا الموقف الطيب الرائع. كان رستم بعث جاسوس من عنده فارسي وهم بمنطقة النجف. الجاسوس ده دخل في صفوف المسلمين وانغمس فيهم شوية وبصلهم وعرف هم بيعملوا ايه، ثم رجع الى رستم. فرستم بيسأله بقى ايه بقى الناس دول، عشان يشوف بقى ايه الموضوع، يعني ما طعامهم. بيقول له: مكثت فيهم ليلة ولا والله ما رأيت احدا منهم يأكل شيئا الا ان يمصوا عيدانا لهم ثم يمشون، وحين ينامون إلا أن يمصوا عيدانا لهم حين يمشون وحين ينامون وقبل أن يصبحوا. يعني اللي هو مسواك، يعني بيعملوا مسواك بيتنانهم يعني. ولذلك لما صار رستم بين القلعة والعتيق، هو نهر العتيق ده، سمع أذان المؤذن للصلاة، لم يؤذن لصلاة الظهر. أول ما الصحابة سمعوا الأذان عملوا إيه؟ على طول قاموا ينهضون الى الصلاة ويستاكون، مسكين المسواك وبيعملوا سنانهم. فاول ما رستم شاف المنظر ده قال لك: الله، ايه ده بيسنوا سنانهم، ده يظهر هيقرقشونا بقى. ما خدش باله او ما يعرفش ان ده ايه المسواك وان احنا بنستاك. فعلى طول راح رستم نادى في الفرس: عن اركبوا يلا يا فرس يلا عشان ده بيسنوا سنانهم علينا. فقيل له: ولما؟ قال: انت مستعجل للقتال، ما استنى. ولما؟ قال: اما ترون الى عدوكم قد نودي فيهم فتحشحشوا لكم، ليسنوا سنانهم ليكم، ف فقال له الجاسوس اللي كان بعته: ذلك انما تحشحشهم هذا للصلاه. الله، انت نسيت انا قلت لك ايه؟ رسهم يسنوا سنانهم امتى؟ اذا بيعملوا سنانهم بالمسواك عشان هيصلوا. فقال رستم: اكل عمر كبدي، احرق الله كبده، ربنا يحرق كبده هو، اكل عمر كبدي احرق الله كبده، علم هؤلاء حتى تعلموا، علم هؤلاء حتى تعلموا. سبحان الله، شوف يعني دول عرب كانوا متصورين ان دول عرب لا قيمه لهم وكذا وكذا، شوفهم متعلموا وبقوا ما شاء الله من خيره الناس. قبل ان يبدا القتال امر سيدنا سعد بن ابي وقاص ان يقرا بعض الحفاظ على المسلمين سوره القتال، سوره محمد، ان يقراوها على المسلمين، فقرات على كل كتيبه. وصلى المسلمون الظهر، بعد الظهر امر الكتائب بعدم القتال وعدم التلاحم الا بعد التكبيره الرابعه، الا بعد التكبيره الرابعه، وكان هو يكبر وبعدين الذين يلونه واللي بعديهم واللي بعديهم لغايه ما يوصل الامر الى الكتائب. هما الاربع تكبيرات دول عباره عن ايه؟ التكبيره الاولى تحشحش الناس ان هم يطلعوا مسواك ويعملوا سنانهم. سبحان الله، شوف التمسك بالسنن قبل القتال كذلك ازاي. التكبيره الثانيه التاهب والاستعداد، كله هيستعد للقتال. التكبيره الثالثه بروز ذوي الشجاعه والنجده من الفرسان اللي هيطلبوا المبارزه بقى، كان دايما اسلوب القتال كده زمان، مبارزه قبل القتال. وبعدين تبقى التكبيره الرابعه هيبقى القتال بقى او التلاحم. تمت التكبيره الاولى تحشحش المسلمون، التكبيره الثانيه تاهبوا واستعدوا، التكبيره الثالثه دي حياة كانت بدايه طيبه وبدايه حسنه. اذ قتل ربيعه ابن عثمان ابن ربيعه اول فارسي خرج للمبارزه، كان طلع واحد فارسي للمبارزه بعد التكبيره الثالثه، فتقدم اليه سيدنا ربيعه ابن عثمان ابن ربيعه وبارزه سيدنا ربيعه وقتل الفارسي. ثم خرج سيدنا غالب ابن عبد الله الاسدي للمبارزه، فخرج اليه واحد فارسي اسمه هرمز وعلى راسه تاج الملوك، هجم عليه سيدنا غالب ابن عبد الله الاسدي ولكنه ما قتلوش. ده شوف عمل فيه ايه، احتضنه، خدوا كده على طول في حضنه واوثقه وكتفه وعاد به الى صفوف المسلمين اسيرا وادخله على سعد بن ابي وقاص ثم عاد للقتال. يا الله، ده دخل جابه من جوه اسير، من جوه جيشه، من جوه الفرس. سبحان الله. خرج عاصم بن عمرو التميمي للمبارزه، اخو القعقاع بن عمرو التميمي. امال اخو القعقاع فين؟ في الشام هناك، هيجي بقى بكره ان شاء الله، هيجي القعقاع ثاني يوم المعركه بتاعه القادسيه دي، لما حضرش اول يوم بس اللي هو ارماس، لكن هيحضر بكره اغوال. خرج عاصم بن عمرو التميمي للمبارزه، فخرج اليه فارس من العجم. اول ما طلع قدام سيدنا عاصم وهيبتدي المبارزه جري جري الفارس ده، خاف ما قدرش يواجه المسلمين، جري ودخل في صفوف الفرس. فتخيل بقى اللي حصل ايه، ان سيدنا عاصم بن عمرو التميمي دخل يجري وراه، يجري وراه جوه جيشه، جوه جيشه وجوه ناسه، وسيدنا عاصم بيجري وراه جوه الجيش بتاعه الفارسي. كان الفارس ده هرب من سيدنا عاصم وغاص في صفوف الفرس، فسيدنا عاصم لقى فارس ثاني مكانه، فارس اخر معه بغل. اول ما شاف سيدنا عاصم الفارس الثاني ده برضه جري وساب البغل اللي كان معاه. فيعمل ايه سيدنا عاصم؟ راح واخد البغل ورجع. كنا رايحين نجيب فارسي ما لقيناش، لقينا بغل، جابوه وعاد به الى سيدنا سعد بن ابي وقاص. سبحان الله، اثار البغل ده اللي خده سيدنا عاصم كان عليه الاكل بتاع رستم، لان البغل ده بتاع الطباخ بتاع رستم اللي بيطبخ له، فكان الطباخ ده عامل الاكل بتاع رستم اللي هيتغدى بيه وجايبهوله على البغل. سبحان الله، تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. ياخد سيدنا عاصم ابن عمرو التميم البغل ويروح لسيدنا سعد بن ابي وقاص، فطلعوا بقى اللي في البغل وشافوا الاكل. اكل ايه بقى؟ اكل هنا رايح لرسكم، والعرب مش واخدين على الانواع دي من الاكل. فقام سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لسيدنا عاصم بن عمرو التميمي: يلا والله نخسر في كل اكل رستم. فاكل عاصم بن عمرو التميمي الغدا بتاع رستم. كان في هنا بس حاجه صغيره كده برضه ناخد منها درس في الانضباط العسكري. سيدنا قيس بن حزيم بن جرثومه، قيس بن حزيم بن جرثومه النهدي، ده من بني نهد، ده من بني نهد. هو الحقيقه خالف التعليمات العسكريه في الانضباط العسكري، لان كان سيدنا سعد بن ابي وقاص قال له ما حدش يهجم الا بعد التكبيره الرابعه، ولكن قيس بن حزيم بن جرثومه قال لقومه مستعجلا القتال: يا بني نهد انهدوا، يلا كله يقوم يجري يلا على المعركه، يا بني نهد انهدوا، انما سميتم نهد لتفعلوا. امال اسمكم نهد ليه؟ فطبعا دي مخالفه الحقيقه لتعليمات القوات المسلحه الاسلاميه، ان محدش يقاتل الا بعد التكبيره الرابعه. تحرك القوم طبعا طاعه له لانه الامير بتاعنا، ولكن سيدنا خالد بن عرفطه بن سعير على طول اوقفهم وحذرهم وقال لقيس بن حزيم بن جرثومه النهدي: والله لتكفن او لاولين عملك غيره. بطل يا قيس، ليه عملت كده؟ كله يلتزم مكانه، لسه ما جاتش التكبيره الرابعه. على طول فكف قيس وعاد الى الانضباط العسكري. المسلم دايما رجاع، يعني ممكن الشيطان يضحك علينا، ممكن الشيطان يوزنا، لكن اول ما حد بيفكرنا على طول بنرجع. زي الحديث الصحيح الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار، منهم الثاني اللي كان حيذنب بالتعمد واوشك على ذلك، يقول: فلما قعدت بين شعابها الاربع قالت: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. قال: فقمت عنها واعطيتها المال. لان المسلم رجاع. وهكذا قبل ان تحتلم المعركة ايضا خرج فارس فارسي، فارس من الفرس امام المسلمين، وكانت خبت بقى ومصدت ان هو قدام قطاع كندة وبجيلة، يبقى النهار مش هيعدي. وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي بيتجول امام المسلمين وبيحمسهم، فقرعته بقى جاء في سيدنا عمرو الفارس الفارسي ده، فرمى سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي بسهم، اصاب السهم ده قوس سيدنا عمرو ابن معدي كرب الزبيدي. على طول راح رايح له سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي الفارس الفارسي ده اللي بيضربه بالسهم ده، وراح شايله زي الطفل زي العيل الصغير كده من ايده، وعاد به امام صفوف المسلمين وراح حطه على الارض ودب راح دبه على طول، وراح باصص للمسلمين وقال: هكذا فاصنعوا بهم، هكذا فاصنعوا بهم، يلا يا مسلمون كله يعمل كده. فقلنا: يا أبا ثور، من يستطيع أن يفعل كما تفعل؟ مين اللي يقدر يعمل زيك كده؟ سبحان الله. أبو عمرو بن معدي كرب الزبيدي ده عشان نتخيله ونشوف شكله إزاي، كان بيقول إن هو ضخم جدا جدا لدرجة إنه كان يقف كده، عايز يركب الفرس يفتح رجليه ويروحوا زقين الفرس فيقعد، يروح قاعد على الفرس. طب خلاص عايز يقوم يعمل إيه؟ يقوم من على الفرس، ها؟ فالفرس يمشي. يعني كانت رجليه اعلى من الفرس، سبحان الله. ولذلك شوف قوته، على طول جابر الفارسي ده دفع على طول. كل المبارزات اللي فاتت دي كانت مبارزات فرديه، لان كله مستني ايه؟ مستني التكبيره الرابعه علشان يشنوا الهجوم الكاسح من المسلمين على الفرس. هو الحقيقة كان حصل موقف برضه نقوله بسرعة، لأن لو خدت بالك من التعبئة اللي موجودة هتلاقي إن أكبر تعبئة من الفرس كانت أمام قطاع بجيلة وكندة، أمام قطاع بجيلة وكندة. ليه بالذات دول؟ لان كان في واحد من المسلمين سبحان الله يعني السيره ما اتكلمتش عنه كتير في الخيبه اللي عملها دي، كان ارتد هو من ثقيف وخان المسلمين وانضم الى الفرس، فالفرس يهمهم المعلومات العسكريه، سالوه اقوى قطاع في الجيش بتاع مين؟ قال لهم اقوى قطاع موجود اللي هو قطاع بجيله وكنده، علشان كده الفرس راحوا موجهين اكبر قوات عندهم 52,000 فارسي. طب كنده وبجيله عددهم قد ايه؟ 8,000 8,000 والتانيين الفرس 52,000 وبمساندة 9 أقيام. واللي هيقود الهجوم ده الفارسي، اللي هيقود الهجوم الفارسي على المسلمين الهرمزان والجالينوس الاثنين دول. فطبعا كان في اول المعركة ودي اول يوم كانت دي اللي يعني المهمة الكبيرة جدا جدا المرقاة على قبيلتين بجيلة وكندة. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الفرس لم يدعوا الفرصة لسيدنا سعد بن ابي وقاص انه يقول التكبيرة الرابعة، بل بدأوا هم على طول بالقتال وبالضغط على قبيلة بجيلة وكندة. عملوا الفرس ايه بقى؟ ألقى الفرس حسك الحديد، حسك الحديد اللي هو عبارة عن حديد مدبب زي المسامير السويلة بس مدببة. ألقى الفرس حسك الحديد أمام خيل بجيلة، عشان الخيل لما تيجي تخش هتعمل ايه؟ المسامير دي اللي بالحديد المدببة تخش في رجليها فتعقها عن الحركة، وراحوا رمينهم على طول بالنبال، وعشان ما يهربش الفرس ربطوا نفسهم ببعض على طول عشان ما يفروش، وهب على طول على بجيلة وكندة. الحقيقة ان كان هجوم ضخم جدا 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 على بجيلة وكندة، وطبعا معهم الفيلة. كانت الحقيقة مجزرة، الفيلة طبعا اخرجت الخيل من المعركة، ما تقدرش الخيل تخاف الخيل من الفيلة، فاستفردوا بيهم معه. سيدنا سعد بن ابي وقاص باصص من فوق وشايف ان بجيلة وكندة هتضيع كده 8,000 والثانيين 52,000، فأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص وكان حاد البصر وهو بيتابع من فوق من حصن قديس، أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص قبيلة أسد بقيادة صليح بن خويلد الأسدي، معهم كم هنا 3,000. أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص قبيلة أسد جنبهم على طول أهي، وهي تقع على ميمنة بجيلة، على الميمنة وهي تعتبر أقوى قبيلة، قبيلة أسد دي، يلا على طول يا قبيلة أسد سندم وسعدوا إخوانكم في بجيلة وكندة. قام طليحة ابن خويلد الأسدي رضي الله عنه وأرضاه خطيبا في قومه يحمس قومه بقى، يقول لهم إيه؟ يا عشيرتاه، لو علم سعد أن أحدا أحق بإغاثة هؤلاء منكم لاستغاثه. ابتدئوا الشدة وأقدموا عليهم إقداما ليوس، فإنما سميتم أسدا لتفعلوا فعلة الأسد، شدوا ولا تصدوا، وكروا خشوا ولا تفروا، ما ترجعوش، شدوا عليهم بسم الله، شدوا عليهم بسم الله. ده كلام سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي لقبيلة أسد. اشتدت قبيلة أسد في المعركة، ولذلك يسمى يوم أرمات بيوم بني أسد، بني أسد، لأن استشهد منهم 500 في أول يوم لوحديهم كده. الحقيقة قتال شديد جدا جدا، جزاهم الله كل خير. قبيلة أسد فضلت تضرب لغاية ما حبسوا الفيلة، لغاية ما حبسوا الفيلة، هي بس أهم حاجة هنبعد حكاية الفيلة دي دلوقتي. وساندت أسد في صد الهجوم على بجيلة وكندة، ومنعت الإيه؟ الفيلة إنها تيجي، وكان طبعا معهم قبيلة كنانة برضو تذكر بالخير، كنانة كان فيها 300. كان في فارس من الفرس خرج لمبارزة سيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي، فبارزه طليحة وقتله فورا. نجحت من فضل الله بنو أسد في صد هجوم الفرس على بجيلة وكندة. شفنا بقى ان اول ما قبيلة أسد استطاعت بفضل الله عز وجل انها تصد الهجوم على بجيلة وكندة، على طول الفرس راحوا جايبين 44 الف مجوسي وقدامهم 11 فيل علشان يهجم على قبيلة أسد لوحدها، لانها بتساند قبيلتي بجيلة وكندة. لكن من فضل الله عز وجل استطاعت قبيلة أسد، ولو ان ده كلفها 500 شهيد في اول يوم، فعلا انها تصد الهجوم ده، وانها تصد الهجوم كمان اللي جاي من الفرس عليها ب 44 الف فارسي مشرك ومعاهم 11 فيل. قبيلة تميم كذلك، دول من امهر الرومان اللي منهم عاصر بن عمرو التميمي وقعقاع بن عمرو التميمي، شاركت ايضا في صد هذا الهجوم وابطال مفعول الفيلة. ازاي؟ لان قبيلة التميم دول امهر الرماة، فكانوا بينشنوا على العشرين اللي 10 يمين وعشرة شمال على ظهر الفيل، ينشنوا عليهم وعلى طول الاسهم فيهم تموتهم، فبينطوا على طول من ظهور الفيلة وبيقعوا على الارض. كذلك قطعوا الأربطة اللي كانت ماسكة التوابيت على ظهر الفيلة. يبقى يعتبر كده من فضل الله تبارك وتعالى اشتركت قبيلة كنانة في صد الهجوم على بجيلة وكندة، واشتركت تميم وكانوا أمهر الرماة بالرماح اللي ضربوها على ظهور الفيلة، واشتركت قبيلة أسد من فضل الله أيضا في صد هذا الهجوم، واستشهد من قبيلة أسد لوحدها 500. الحقيقة كان ضرب جامد جدا 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 للمسلمين، وطبعا اعداد الفرس تفوق بمراحل اعداد المسلمين. ولذلك هنا الموقف بقى بتاع ستنا سلمى بنت حفصة التميمية، لما قالت لسيدنا سعد بن ابي وقاص الكلمة بتاعتها، بس احنا نقول اسبابها ايه برضه. هي طبعا قلبها على المسلمين، وباعتبارها زوجة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية القادسية لسيدنا سعد بن أبي وقاص، فشايفة قدامها الطحن في قبيلة بجيلة وكندة، وأسد بالدافع وراح موجه لها كمان 44 ألف لأسد و11 فيل، وعدد الشهداء 500 من أسد بس، وعدد الشهداء للمسلمين جميعا في أول يوم 2500 مسلم شهيد. فطبعا كل ده أثر فيها، فقالت الكلمة بتاعتها ومثنياه ومثنياه، بتنادي على جوزها المثنى ابن حارثة الشيباني اللي مات، بتقول ومثنياه فينك يا مثنى، ولا مثنى للخيل اليوم. كان المفروض ان المثنى يكون عايش النهاردة عشان كان يعمل عمايله في الخيل اللي عمالة تطحن في المسلمين دي. فسيدنا سعد بن ابي وقاص طبعا واحدة بتجيب سيرة جوزها الاولاني وقدامي وانا جوزها ومقعد مش قادر اقوم ولا قادر اقف ولا اقعد، وقاعد في حصن قديس وحاطط على صدري مخده وببص، فضربها سيدنا سعد بن ابي وقاص ضربه كده خفيفه يعني بيفكرها يعني او بيرجعها اللي بتقوله، وقال لها اين المثنى اين المثنى. مثنى ايه؟ يقدر يعمل ايه المثنى النهارده؟ أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى؟ قالت أجبنا وغيرة أجبنا وغيرة أجبنا، يعني طبعا هي مش جبن، لا هي كلمة غلط، غيرة بيغير طبعا، غيرة لأنه لما جابت سيرة جوزها الأولاني هو غار يعني، لكن مش جبنا لا، بتقول له أجبنا وغيرة يعني أنت قاعد ما بتقاتلش وكمان بتغير. فقال سعد بن أبي وقاص والله لا يعذرني اليوم أحد إن أنت لم تعذريني وأنت ترين ما بي. أما لما أنت تقول الكلام ده، أما الناس هتقول علي إيه بعد كده إذا كانت مراتي بتقول علي كده؟ والله لا يعذرني اليوم أحد إن أنت لم تعذريني وأنت ترين ما بي. طب أنت شايفة أن آدي عرق النسل في رجلي وآدي الدمامة في المقعدة، شايفة حالي عامل ازاي، تقومي تقولي لي اجبنا انا برضو كمان، يمكن غير اه بغير انك تجيبي اسم جوزك الاولاني قدامي. والراجل مننا دايما كده، علشان كده بنقول لكل اخت متزوجة لا تذكر رجلا امام زوجها. في نساء كده تيجي قدام جوزها وتقعد تقول له اه فلان ده ما شاء الله عليه، ده فلان ده الله اكبر الله. طب ما تقولي الكلام ده على جوزك، ويعني انت اللي بتذكريه ده الراجل ده، مش جوزك راجل زيه. طب ما تقولي الكلام الحلو ده على جوزك. والراجل كذلك ما يقولش قدام مراته اه فلانه دي ما شاء الله على جمالها وما شاء الله على كذا وكذا. طب ما تقولي الكلام ده على مراتك انت. يبقى هكذا، لكن هكذا الموقف مش مظبوط منها، سامحها الله لما قالت ومثنياه ولا مثنى للخير اليوم. فسيدنا سعد ضربها وقال اين المثنى من هذه الكتيبه التي تدور عليها الرحى؟ فقالت اجبنا وغيره. فقال سيدنا سعد والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت ترين ما بي. ده كان يوم ارناب اللي هو يعتبر يوم بنو اسد اللي استشهد منهم 500، وكان عدد الشهداء من المسلمين كلهم 2500، لان عدد شهداء القادسيه كلهم 8000 مسلم. سيدنا سعد بن ابي وقاص امر بدفن الشهداء في المكان المعركة، وأمر بنقل الجرحى إلى المستشفيات في الخلف، الشؤون الإدارية وراء. المسؤول طبعا عن المستشفى دي كان سيدنا حاجب ابن زيد. حاجب ابن زيد في نساء طبعا وراء في الشؤون الإدارية ما يقعدوش كده يفرجهم، لا بيشاركوا. فيشاركوا أولا في حفر القبور لدفن الشهداء، اثنين مداوات المرضى ورا، ثلاثة الطبيخ بقى والاكل ده والكلام ده، نقدر نقول الامداد يعني والتعيينات، الاكل هم اللي بيعملوها. انتهى يوم ارمات نقدر نقول بتفوق الفرس، على انهم يعني قتلوا 2500 شهداء من المسلمين، و يعني بقت مقتلة جديدة جدا الحقيقة. والفيلة برضو عملت عملها، ومع قبيلة مع قبيلتي بجيلة وكندة، يعني يكفي ان احنا نعرف ان في 1000 امرأة ترملت من بجيلة ومن النخع حوالي 700، يعني دول شهداء هم، دول يعتبروا اسرار المهاجرين مجاهدين يعني. ولذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص مفيش امرأة تقعد كده، على طول بعد انتهاء العدة تتزوج، وشفنا الكلام ده قبل كده كتير. شفناه مع سلمة بنت حفصة التميمية اللي كان زوجها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وتزوجها من بعد سيدنا سعد بن ابي وقاص. شفنا ستنا حمنا بنت جحش لما كان زوجها مصعب بن عمير، واستشهد عنها في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، وتزوجها طلحة بن عبيد الله. شفنا ستنا أسماء بنت عمير كانت متزوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب مخلف منها محمد وعبد الله، واستشهد عنها في مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 فتزوجها أبو بكر الصديق. وهكذا مفيش امرأة تقعد كده في الإسلام. قالت أم أياس لابنتها يوم زفافها، بتقول لها واعلمي يا بني أنه لو استغنت المرأة عن الرجل لفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك. كنت أنا أول واحدة ما اتجوزت لأن عندنا فلوس كتير، ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا، يعني الرجال كما خلقوا لنا هكذا. ولذلك على طول الأوامر من سيدنا سعد بعد انقضاء عدة هؤلاء، على طول الصحابة يتجوزوهم ويعددوا النساء كما أمر الله في سورة النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن يقدر حد يقول الكلام ده النهاردة؟ النهاردة لو حد قال الكلام ده أول ناس يقفنا في ذلك الأخوات، وكل واحدة تقول لك لا ده هو كده ضرني. الله، هو شرع ربنا بيضر؟ شرع ربنا بيضر؟ لا، خلاص قبل ما يتجوز واحدة تانية يطلقني. ليه كده؟ ليه الخراب ده؟ أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير بأس لم ترح ريح الجنة، ما تشمش ريح الجنة. واحنا كده ممكن نحط نفسنا والعياذ بالله يبقى كاننا معترضين على امر الله وعلى شرع الله، والله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا فعل مضارع، تسليما مفعول مطلق سورة النساء. إنما النهاردة النساء لو واحدة بس سمعت الكلام ده تقول لك لا ما ينفعش، أنا أتجوز عليا أروح إيه الناس يقولوا عليا إيه، الناس يأكلوا وشي، أروح من الناس إيه، لا ده أنا جنسته ولا جوزته، يعني يجيلي خبر إنه مات ولا يجيليش خبر إنه اتجوز عليا. وتقول لواحدة من دول مرة يعني يا فلانة يعني لما اتجوز مثلا علشان يعف نفسه أحسن ما يبني، تقول لك لا يبني أحسن، على الأقل يبني مرة وخلاص، لكن هو حاله مع الله، لكن أنا ما اتجوزت عليا. ليه الأمر ده؟ أنا أحترم أي واحدة تقول أنا لا أقبل، أقول أنا لا أقبل إن زوجي يتجوز عليا، ماشي. أنا بغير على جوزي وبحبه جدا وما أقبلش، ماشي، لكن شرع ربنا يمشي. زي إحنا ما بنقول في رمضان، بنبقوا تعبانين من الصيام، والصيام بيتعبنا وعطشانين في عز الحر، لكن بنصوم ولا لا؟ صحيان الفجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيم. بنقوم بالعافية ونزعين نفسينا من السرير نزع كده في صلاة الفجر، بس بنقوم. المرأة حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف وشد على شد، لكن بتحمل ولا لا؟ لكن هل معنى ان هي حملته وهنا على وهن ما تحملش؟ لا. قولي بحب جوزي بغير عليه، لكن شرع ربنا يمشي ان كان حيعدل بنا وكذا وكذا. فادي الامر. في موقف اخير بس بنقوله قبل ما ننتهي من يوم ارماس اللي هو اول يوم في القادسية، يوم الخميس 13 شعبان سنة 15. في الليلة دي تعتبر ليلة ايه بقى دي؟ ليلة الهدأة. ليلة الهدأة يعني لو يوم الخميس بالليل، ليلة الجمعة يعني. حضر ابناء ستنا الخنساء كانت مخلفة اربعة، جمع يالها الاربعة بالليل، يوم ارماس بالليل ليلة الهدأة، جمل امهم ستنا الخنساء دي فحمستهم على القتال وقالت لهم شدوا حيلكم بكرة بقى ان شاء الله، بكرة ان شاء الله هنحاول نعوض اللي حصل معانا النهاردة، فشدوا حيلكم، حمستهم. وسبحان الله تاني يوم زي ما هنشوف الاربعة استشهدوا رضي الله عنهم وارضاه، وهنشوف هي عملت معهم ايه. بكده ينتهي يوم ارماس اول يوم في ايام القادسية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.